الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الجهة الرابعة، بعض الفروع المتعلقة بما ذكرناه في الجهتين أو الجهات الثلاثة. الفرع الأول، لا فرق في تلك الأحكام بين الذكر والأنثى، فالمرأة كالرجل تجنب، وكذلك يجب عليها الغسل، كما أنها تحيض، كما أنها تكون نفسا كذلك تكون فقيضا للمستحاضة، فعليها الأغسال حينئذ. فالكافرة مثل الكافر في تلك الأحكام، فيجب عليها غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل النفاس، غسل الاستحاضة، للإطلاقات والعمومات التي تمسكنا بها في اشتراك الأحكام، قاعدة الاشتراك، وأن تلك الأدلة التي ذكرناها سابقا تشمل الرجل والمرأة على حد سواء. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني، المعروف بين الأصحاب والفقهاء أن الكافر إذا اغتسل في حال كفره لا تصح منه هذا الغسل، وإن قصد القربة في ذلك، لما ذكرناه آنفا من أن ليس كل الكفار منكرين للألوهية، أن بعض الكفار يعتقد بالإله، فلو قصد الله تبارك وتعالى في فعله العبادي لا بد أن نقول بالصحة، لكن مع توفر الشروط. لكنما الفقهاء قالوا إذا اغتسل الكافر حال كفره لا يصح منه الغسل، استدلوا ببعض الآيات وبعض الروايات، منها من تلك الآيات قوله تبارك وتعالى في سورة التوبة، هذه الآية هي: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذه الآية وغيرها، وكذلك بعض الروايات، استدلوا بها على عدم قبول عمل الكافر، عبادة الكافر. لكن يمكن نقاش ذلك أن هذه تدل على عدم القبول وهو مسلم، لكنها هل تدل على عدم الصحة شيء آخر؟ إذا كان الكافر قد أتى بالغسل مع شروطه لا يصح منها الغسل شيء، وعدم قبوله حال كفره شيء آخر. نعم، إنما يتقبل الله من المتقين، كذلك بالنسبة إلى المسلمين إنما يتقبل منهم إذا كانوا متقين حينئذ، فحينئذ قدم قبولهم استفادة عدم قبول أعمالهم من هذه الآيات والروايات مسلم ومتسالم عليه. أما أنها تدل على عدم صحة أفعالهم العبادية إذا توفرت الشروط فلا تدل على ذلك. هذا هو الفرع الثاني. الفرع الثالث، قالوا بأنه إذا ارتد الكافر ثم إذا ارتد المسلم وكان مجنبا واغتسل في حال إسلامه ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، هل يبطل هذا الغسل بحيث لا يصح له الصلاة مع هذا الغسل، أم أن غسله صحيح فيأتي بالصلاة التي توقف فيها الطهارة؟ وهذا الظاهر الصحة، ولأنه لم يرد في النصوص أن الارتداد حدث من الأحداث، سواء كان هذا الحدث حدثا صغيرا أم كان هذا الحدث حدثا كبيرا. فلو اغتسل المسلم ثم ارتد ثم رجع إلى إسلامه، حينئذ غسله صحيح ويجوز أن يأتي بالعبادات التي تشترط بهذا الغسل. هذا هو الفرع الثالث. الفرع الرابع، لو ارتد حينئذ المرتد، إما أن نقول بقبول توبته فحينئذ يبقى هو مكلف بالفروع كما تقدم سابقا في حال ارتداده يكون مكلفا بالفروع لأن توبته مقبولة، يمكنه أن يرجع عن ارتداده ويدخل في الإسلام، لما تقدم سابقا أن الكافر مكلف بالأحكام بالفروع وأن شرطه الدخول في الإسلام، كما هو شرط في سائر العبادات يشترط كثير من الشروط، كذلك بالكافر هكذا. وأما إذا قلنا بأنه المرتد لا تقبل توبته، في هذه الصورة لا يمكن القول بأنه مكلف بالفروع لعدم إمكانه إتيان تلك الأحكام، فلا يمكن أن يكلف شخص لا يمكنه إتيان ذلك العمل تكليف بغير المقدور لعدم قبول توبته، فكيف نكلفه بالأحكام الفرعية؟ وبذلك يخرج هذا الفرد عن تلك الإطلاقات والعمومات التي ذكرنا أنها تشمل المسلم والكافر على حد سواء، هذا يخرج باعتبار أنه عدم إمكانه إتيان العمل، ولا يمكن تكليف شخص بغير المقدور لعدم قبول توبته. هذه هي الفروع. الفرع الخامس أن استحقاق العقاب بالنسبة إلى الكافر هي من أين يأتي؟ من حين تركه العمل أو من حين المقدمة على العمل؟ المعروف بين الفقهاء أن الاستحقاق يأتي من العصيان، والعصيان علة لاستحقاق العقاب، هذا هو المعروف في الفقه وفي الكلام علم الكلام، أن استحقاق العقاب إنما يكون بسبب العصيان لعليته، علة الاستحقاق هو العصيان. لكن يمكن القول بأنه إذا كان الكافر بانيا على ترك الصلاة، على بانيا على بقائه على الكفر إلى وقت الصلاة مثلا، صلاة الظهر مثلا، فإن هذا بناؤه على بقائه على الكفر مقدمة لترك الصلاة، فيمكن القول هنا بأن العصيان والعقاب يتحقق من حين المقدمة، من ترك المقدمة، فيمكن ويشهد له العرف. مثال ذلك في الخارج أيضا عندنا، لو تعمد المكلف أن يوقع نفسه في جعل نفسه فاقدا للطهورين حين اتيان الصلاة لم يكن عنده لا ماء ولا تراب، الفقهاء يحكمون باستحقاقه العقاب وأنه مذنب من حين جعل نفسه فاقدا للطهورين. ففي المقام أيضا العرف يشهد بأن الكافر حين بنائه على بقائه على الكفر قبل الوقت حينئذ يكون سببا في تركه للصلاة، والعصيان عصيانه كاف ذلك في استحقاقه للعقاب من حين بنائه على ذلك، ومقدمة. هذا ما يتعلق بهذا. ثم يذكر السيد الماتن رحمه الله فصل في الحيض، قال في تعريف الحيض: هو دم خلقه الله تبارك وتعالى في رحم المرأة لمصالح كثيرة. الكلام في الحيض يقع في مقامات. المقام الأول تعريف الحيض لغة وإصطلاحا وعلما، أي من ناحية العلمية. أما في اللغة فقد عرف أرباب المعاجم الحيض بأنه بمعنى السيلان، ذكر ذلك جمع من اللغويين، ففي القاموس ذكر حاضة المرأة إذا سال دمها من الرحم. نقرأ نص العبارة. قال في القاموس: حاضة المرأة تحيض، إلى أن قال: سال دمها. ونحوه كلام غيره. ويقال والمصدر، ويقال المرأة حاضة المرأة تحيض إذا سال دمها، ويقال المصدر منه الحيض والمحيض، والثاني قد ورد في القرآن الكريم، قال تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى لحينئذ. إنما هذا المحيض مصدر وليس اسم محل، إنما هو مصدر كالحيض والمحيض. حينئذ كلام في أن الحيض يطلق على سيلان الدم، أم أن الحيض يطلق على نفس الدم، أطلق كلاهما عليهما. تعريف الذي تقدم من القاموس وغيره أنه فسر الحيض بأنه سال دم المرأة، سيلان الدم، ولكنه بعض اللغويين أطلقوا لفظ الحيض على نفس الدم، قالوا الحيض هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة. ففي بعض التعاريف الحيض بمعنى السيلان، وفي بعض التعاريف إنما يطلق الحيض على نفس الدم. كلا الإصطلاحين ورد في اللغة، وأرباب اللغة الفقهاء استعملوا كلا الأمرين، وإن كانوا الثاني ينظرون إلى الثاني، قالوا أدى الحيض دم خلقه الله في رحم المرأة لمصالح كثيرة. هذا هو الفرق. ففي تعابير اللغويين بعضهم يفسرون الحيض بمعنى سيلان الدم، وبعضهم يقولون الحيض دم، يطلقون الحيض على نفس الدم. هذا العبارة هكذا، عبارة بعضهم قالوا يطلق على الدم نفسه. ففي بعض تعريفات أهل اللغة الحيض الدم الذي يسيل من رحم المرأة في أيام معلومة في كل شهر. وفي تعريف آخر حاضت المرأة حيضا إذا سال حيضها أي دمها، سال حيضها أي دمها. حينئذ يقال للمرأة في حال الحيض حائض وحائضة، يطلق كلتا الكلمتين على المرأة، حائض وحائضة. والفرق بينهما كما ذكره في بعض الكتب، فرق بينهما أن لفظ حائض صفة مشبهة لاسم الفاعل، ولفظ حائض اسم فاعل. قال في محيط المحيط: غير أن الأول يعني الحائض يستعمل إذا جعلت صفة مشبهة على معنى الثبوت، صفة مشبهة بمعنى الثبوت، جارية مجرى الجوامد، فتصير مجرى الجوامد، لا التي لا ضمير فيها، فتكتفى عن إلحاق التاء بدلالة المعنى على التأنيث لأنها مختصة بالأناث. وأما الثاني حائضة فهو يستعمل إذا جعلت اسم فاعل على معنى الحدوث، هناك كان بمعنى الثبوت، هنا يكون هنا بمعنى الحدوث، جارية مجرى المشتقات المتضمنة الضمير، فتلحقها التاء لمطابقة الضمير المؤنث المستتر فيها، فيقال خرقة الحائض نجسة، وهند اليوم حائضة. فحينئذ يطلق كلا اللفظين على هذا. إذا أطلقنا حائض هي صفة مشبهة باسم الفاعل تكون بمعنى الثبوت، إذا أطلقنا الحائض على المرأة إنها اسم فاعل حينئذ تدل على الحدوث، فلا بد من إظهار الضمير ليطابق الضمير المستتر فيها. في ذاك لا يجب علينا ذكر الضمير لأنها من صفات النساء، صفات النساء لا يحتاج إلى إظهار الضمير. هذا هو الذي ذكره. ويقال نساء حيض وحوائض، ويطلق الحيض على أول حيضة تحيضه المرأة يسمى طمثا، الطمث هو أول دم تراها المرأة من الحيض. ويقال ففي المعجم: طمثت المرأة طمثا حاضت أول ما تحيض، فهي طامث وتجمع على طمث وطوامث. ويشهد لهذا أي لكون الدم الأول يسمى طمثا ما ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام من سعادة المرء ألا تطمث ابنته في بيته. وقد يطلق الطمث أيضا على مطلق دم الحيض حينئذ، لا يطلق فقط يختص بالدم الأول، بل اصطلاحا الآن والمعروف الآن أنها يطلق الطمث على دم الحيض، بل الاصطلاح العلمي هو هذا الآن. الاصطلاح العلمي في العلوم، علم الطب، علم التشريح، علم الجنس، علم الفسيولوجيا، إنما يطلقون لفظ الطمث لا يطلقون لفظ الحيض، كما أنه يستعمل الآن في لغة العلم الحديث مرادفا للحيض. هذا ما يتعلق بهذه الكلمة. لكن اصطلاحا، هل أنه للفقهاء معنى مغاير للمعنى اللغوي أو لا؟ الذي ذكره السيد الماتن في عبارته هو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح، هذا هل هو تعريف خاص أو أنه نفس المعنى اللغوي؟ سيأتي بيانه إن شاء الله.